بسم الله الرحمن الرحيم.
قلنا في المحررة السابقة رغم ما أكد الله سبحانه عليه وما بسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به مال أهل البدعة والخلاف عن العترة الطاهرة إلى ما زعموا من الكتاب والسنة وليس منهما، وإلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والشرائع المحرفة المنسوخة والبرائين للحديث والمنافقين من الصحابة، وسموا ذلك اجتحادا، فجرى ما جرى من الظلم والانحيار والزلالة والإجلال والفساد والإفساد. ومن تلك الأدلة المختلف فيها القياس، وعرفه بعضهم بأنه إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. وهذا التعريف كما ترونه ينطبق على منصوص العلة الذي لا مجال للشك في حجيته، وعلى مستنبت العلة كما يظهر ذلك أيضا من تمثيلاته وتعريفات آخرين له. أما منصوص العلة مثل تحريم النبيذ المسكر إذا لم يعتبر خمرا لأجل حرمة الخمر لعلة الإسكار، فلا يعد قياسا لأنه مما ثبت حكمه بالسنة تمسكا بعموم العلة. والمفروض أن القياس قسيم للسنة لا قسم منها. وأما غيره من أنواع القياس وهو مستنبت العلة فهو القياس حقيقة. وخلاصة الأمر أن كل ما ثبتت علته وانحسارها ووجودها في الفرع بحجة قطعية فهو حجة، وذلك مثل منصوص العلة. وما ثبت بالأولوية مثل حرمة جرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى فلا تقل لهما أوف، فحرمة الجرب أولى. والظاهر أنه يعد من منصوص العلة أيضا. وما عدا ذلك مما حجب عن الناس التوصل إلى أسراره وعلله الحقيقية ولا سيما في مثل العبادات فهو محل الخلاف. وذهب أئمتنا أهل بيت العصمة عليهم السلام إلى تحريمه، وهو المنقول عن جملة من الصحابة وعن علماء الشيعة قاطبة إلا ابن الجنيد، وعن الشافعي في غير منضبط العلة، ونغل عن الظاهرية والنظامية تحريم القياس، وذهب أكثر علماء المذاهب إلى الاحتجاج به. ولنذكر الآن أهم ما ذكر من أدلة حجيته وتمحيصها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
استدل على القياس بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة جوابا لمن قال من يحيي العظام وهي رميم. بتغريب أن الاعتبار أو العبرة في الآية الأولى يشمل القياس، والرد إلى الله ورسوله في الثانية هو الرد الفرع إلى الأصل الذي منه القياس. واستدلال الله في الثالثة على قدرته على الإحياء بعد الموت بالإنشاء قبله قياس. وفي دلالة الآيات على الحجية نظر بين، لأنه أي دخل لأمر الله سبحانه في الآية الأولى بالتآذ بالعبر في حجية القياس. وأما الآية الثانية فظاهر معناها أن المتنازعين يلزمهم الرجوع إلى آيات الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وإلى سنته بعد شهادته لحسم مادة النزاع بينهم، وليس فيها أي إشارة للقياس إن لم تكن فيها دلالة على العكس، لأن القياس ليس ردا إلى نص الله والنص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثالثة فمعناها أظهر من أن يخفى، وهو أن من أنشأ هذا الخلق قادر على إعادة خلقه بالقدرة التي بها أنشأه، فأي قياس أشارت إليه الآية؟ وعلى فرض الإشارة إليه، فأي مناسبة بين قياس الله خلق الآخر بخلق الدنيا بقياسنا الأحكام الشرعية التي لا نعلم عللها على سبيل الجزم واليقين؟ وإذا علمنا عله فكيف نعلم بانحسار العلة فيها؟ وإذا علمنا الانحسار وكانت العلة موجودة في الفرع كان من منسوس العلة الذي ثبت حكمه بالسنة، مع أن القياس قسيم لها لا قسم منها.